الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب تفسير الفاتحة للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، مع شرح وتعليق للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 28 من رجب لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر الأول لعام 25 و2000. نعم، الآن عندنا المجلس التاسع بحمد الله. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين.
آمين يا رب.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك به شيء، ألا تشرك به في عبادته،
ألا تشرك به،
ألا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان. فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله. وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الله سبحانه الإعانة، وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد.
طيب، الحمد لله، كلام عظيم مفيد نافع، نسأل الله عز وجل يشرح صدورنا وأن ينفعنا به. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل. طيب، إياك نعبد، العبادة لا تكون عبادة ما لم تكن مشتمل على خضوع وتذلل وانقياد، ومع هذا الخضوع والتذلل لابد فيه حب، والحب لله عز وجل عبادة إياه، أمرنا الله عز وجل أن نحبه وحده لا شريك له، حب عبادة لا. فإذا قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء أخذوا أندادا يعني شركاء مع الله، أحبهم كحب الله. لكن لو أحببنا مخلوقا ليس كحب الله، نحبه في الله، نحبه لله، نحبه عاطفة، نحبه فطرة، هذا بأس. لكن أن يحب محبة عبادة، فالعبادة لله وحده، لا يجوز أن نحب مخلوقا كحب الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نحبه لماذا؟ في الله ولله، لا نحبه كحب الله، لأن ما نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ندا لله، إنما هو عبد لله. فحتى نوع المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو حب في الله وحب لله. لله يعني طاعة لله، من طاعتنا لله عز وجل أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحبه في الله، العلاقة اللي بيننا وبينه طاعة الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى، فيكون الحب في الله. طيب، كذلك يقول كمال الخضوع، لأن العبادة أصلا حتى من معناها اللغوي يقال طريق معبد يعني ممهد، ها، ويقال بعير معبد يعني مذلل. فما يكون العبد عبدا لله عز وجل ما لم يتذلل له، بخلاف الذين كفروا بالله عز وجل، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالذي يستكبر على الله ولا يخضع له ولا يذل نفسه لله عز وجل هذا ليس بعبد لله، قد يكون عبد لهواه أو العبد لغير الله. أما المسلم فعبد لله عز وجل خاضع له، كما أنه خاضع لأمره القدري يخضع لله عز وجل بأمره الشرعي. يقول مع الخوف والذل، الخوف لابد المسلم أن يخاف من الله عز وجل، وقد أمر الله عز وجل أن نخاف منه، قال فلا تخافوهم وخافوني، صح؟ قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلابد المسلم أن يخاف من الله عز وجل لعظمة الله وكبريائه، ولأنه أمر بذلك، ولأنه حق أن يخاف منه. فلذلك لابد المسلم أن يخاف الله عز وجل في عبادته لتكون عبد الله عبادة صحيحة. قال الخوف والذل. أيضا مما هنا يعني لم يذكره الرجاء، أن يعبد الله عز وجل يرجو رحمته، كما يخاف عذابه يعبد إيش؟ رجاء رحمته وأن يدخل جنته. فتكون هنا تكمل العبادة بأركانها، خضوع وتذلل مع غاية الحب والخوف والرجاء. قال وقدم المفعول وهو إياك، قدم يعني قدمه الله في قوله جل وعلا إياك نعبد إياك نستعين. المفعول هو إياك، أين الفعل؟ نعبد. أين الفاعل؟ ضمير مبتدا تقديره نحن، صح؟ أين المفعول به؟ إياك. وترتيب الكلام فعل وفاعل مفعول به، ها؟ لكن قدم المفعول به على الفعل والفاعل، فبدأ أن يقول نعبدك، نعبدك لفعل وفاعل مفعول به، فعل نعبد، الفاعل نحن تقديره نحن، نعبدك الكاف مفعول به، لكن قدم هذا المفعول به قبل الفعل والفاعل ليفيد الحصر، حتى يبين العباد لمن؟ لله وحده. محصور عبادتنا بالله عز وجل، لا نعبد إلا إياه، لا نعبد إلا إياه. فإذا قال إياك نعبد ولم يقل نعبدك، لو قيل نعبدك ها أيضا كلام صحيح مستقيم، لكن نعبدك لا يدل على أنه لا يعبد معه غيره. المشركون يعبدون الله أيضا، لكن يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن إذا قيل إياك نعبد دل أن عبادتنا محصورة لله عز وجل وحده، لا نعبد إلا إياه. طيب قال وهو إياك، قدم المفعول وهو إياك للاهتمام والحصر. وكرر، كيف كرر؟ لما قال إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين، كرر إياك إياك وقدمها، فتفيد الاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. فالدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. البراءة من الشرك تكون بتوحيد الله الخالص لا نعبد معه وحدا، والبراءة من الحول والقوة بأن نستعين بالله وحده، حتى لا نستعين إلا به سبحانه وتعالى، فأتى بإيش؟ بماذا؟ بإياك، قدمها على نستعين، لم يقل نستعين بك وإنما قال إياك نستعين ليفيد الحصر. نعم يجوز الاستعانة بالمخلوق في أمر يقدر عليه ويكون حاضر وحي وأمامك تستعين به لأمر يقدر عليه. قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن أن يستعان بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الخالق فهذا من الشرك بالله عز وجل، بل يجب وجوبا أن نستعين بالله وحده. استعينوا بالله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله، يقول إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلا بد المسلم أن يستعين، والسين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، يعني نطلبك العون، نستعين معناها نطلبك العون. ومن لم يعنه الله عز وجل لا يمكن أن يسجد لله سجدة أو حتى أن يسبح لله تسبيح إلا أن يعينك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لا لمعاذ، يمكن لمعاذ قال لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني. فهذا من الأدعية التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها لما فيها من سؤال الله العون. اللهم دبر كل صلاة يعني آخرها الأفضل، قبل أن تسلم تقول هذا الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، يقول فقوله إياك نعبد أي نوحدك، نوحدك. كيف عرف نوحدك؟ لأنه قدم على المفعول ما حقه التأخير، قدمه. ومعناه أنك يا عبد الله، من تقرأ الآية أنك تعاهد ربك ألا تشرك به في عبادته أحدا، تكرر هذا العهد الذي أخذه الله علينا. قال جل وعلا ألم أحد إليكم ألا تعبدوا الشيطان، أخذ علينا عهد. متى أخذ علينا العهد؟ لما أخرجنا من ظهر آدم عليه السلام، أخرج ذريته كلها من ظهر آدم، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. تذكرون لما أخرجنا من ظهر، ما تذكرها؟ ما نذكر صح، لكن أرسل الله الرسل يذكرون بما لا نذكره. فما وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فأرسل الله رسل ليبلغ الناس بأن يوم الأيام قد أخذ الله عليكم عهدا ألا تعبدوا إلا إياه، وجعل ذاك في فطرنا، يخرج الإنسان من فطرته ما يعبد إلا الله عز وجل. فأبواه يهودانا أو ينصرانا أو يجلسانا، الشياطين استعلتهم. حتى في الحديث قال الله تعالى خلقت عبادي، الله يقول الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاستعلتهم الشياطين، وفي الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانا أو ينصرانا أو يجلسانا، واضح على سبيل المثال، أو بأي ديانات أخرى كالهندوسية أو البوذية أو الآخرة. وإلا بالفطرة ما يعبد الإنسان بفطرة إلا الله عز وجل، والرسل لتعليم الناس الشرائع كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. إذن مسح على ظهر آدم وخلدنا أمثال الذر فأخذ علينا عهد، فجعل ذاك في فطرنا يولد أحدنا على الفطرة، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يذكرهم بهذا العهد الذي اتخذه الله علينا. فالمسلم عندما يقرأ إياك نعبد إياك نستعين يجدد هذا العهد ويتذكره بأن بينك وبين الله عهد ألا نعبد إلا إياه. واضح؟ واضح وليس بواضح؟ واضح. ولذلك في الحديث المشهور الذي يسمى بحديث إيش؟ سيد الاستغفار، ماذا يقول العبد فيه؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أي عهد؟ ألا نعبد إلا إياه. وإذا كشر على الدعاء سيد الاستغفار أن يقال في الصباح والمساء، وفيه إيش؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، عهد الذي بيني وبين الله عز وجل أن نعبده ولا نشرك به شيئا، والوعد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. واضح؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يقول أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أن لا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما. يعني إيش غيرهما؟ يعني لا شمس ولا قمر ولا ولي ولا شجر ولا نار، كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، حتى لو لم يكن هو بذاته باطلا، كعيسى بن مريم عليه السلام. عيسى إيش أخبر؟ حق كلمة، وقال وعيسى بن مريم حق كلمة الله ألقاها إلى مريم، صح؟ محمد صلى الله عليه وسلم حق. لكن لو أن شخصا ما يعبد عيسى عليه السلام كما هي اليوم أمة النصارى، فمن هو الباطل؟ عبادتهم لعيسى عليه السلام ولا عيسى عليه السلام؟ عبادتهم لعيسى. وقد قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. طيب، كما قال الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم ولا يأمركم بالفتح ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. لماذا قال الشيخ هنا محمد عبد الله رحمه الله عليه أن الله قال للصحابة؟ لأن لما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ثم إيش أحد إلا الصحابة اللي مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، صحابي، فيقول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتي الله كتابه والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، يعني ما في نبي يأمركم أن تتخذوا الملائكة، هم ملائكة، والنبيين أربابا. أربابا إذا أطلقت هنا في سياق ليس لم يذكر فيه الآلهة، وقيل أرباب معناه الآلهة، لأن الأرباب هم الآلهة والآلهة هم الأرباب، والرب هو الإله والإله هو الرب، لكن عندما يجتمعون في جملة واحدة فالرب غير الإله. الرب ذو الربوبية، الخالق المالك المدبر، والإله المعبود بحق سبحانه وتعالى، لكن يعبر عن الإله بالرب وعن الرب بالإله. وذاك يسأل عبده في قبره ماذا، قال له من ربك، هل معنى من ربك يعني من خالقك ها، ولا من ربك الإله الذي تعبده، صح الإله، لأن أصلا من ربك بمعنى خالقك، حتى المشرك يقر بذلك. قال جل وعلا ولئن سألتم من خلقكم ليقولن الله، حتى إبليس يقول قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يقول ربي إبليس بعد. لكن من الذي يعبد الله وحده لا شريك له؟ العبد الموحد. قال الله عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون. وقال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذن هذا شأن المشركين. المشرك مع إقراره بأن الله هو الرب إلا أنه لا يقر بأن الله الإله المعبود بحق وحده لا شريك له، يعبد معه آلهة، حتى لو عبد الله يعبد معه آلهة، إله اثنين ثلاثة أكثر، لكن المسلم الواحد هو الذي يعبد إلها واحد. الآية ولا يأمركم، أي النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء لا يأمر أقوامهم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الله أكبر، استدلال جميل. أيأمركم، هذا استفهام، استفهام ماذا يا أخوان؟ استنكاري. ها، هل يمكن أن الرسول الذي يبعث ليدعو إلى توحيد الله عز وجل وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أصلا هو مرسل بالتوحيد لأن يعبد الله وحده لا شريك له، أي عقل أن يأمركم بالكفر؟ وكيف يكون بالكفر إذا دعاكم إلى عبادة نفسه أو عبادة الأنبياء أو عبادة النبيين أو الأرباب أو أي شيء؟ لا يمكن أن النبي يفعل ذلك. قال يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يقول فتأمل هذه الآية، أي والله تحتاج إلى تأمل، واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان. من هو تاج محمد بن شمسان؟ تقدم معنا. هؤلاء اتخذوا من دون الله آلهة يتعبد، أولياء عبدوهم من دون الله عز وجل، وغلوا فيهم حتى قال بأنهم يعني يدينون الكون ويحيون ويميتون ويفعلون. فإذا كان لو اتخذ أحد نبيا فإنه سيكفر في ذلك، لأن قال إيش؟ ولا ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة، أتاه النبوة نبي، ما كان يمكن يقول ذلك. لو قال ذلك فكن قد أمركم بالكفر، أي أمركم بالكفر. طيب الذي يقول عن تاج وشمسان بأنه خالق مالك مستحق للعبادة، لو اتخذ أحد نبيا لكان بذلك كافرا. عيد، لو اتخذ أحد نبيا وعبد من الله لكان كافرا، فكيف لو اتخذ تاجا أو محمد ابن شمسان؟ سبحان الله. قال فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان. فإذا كان الصحابة لا يفعلونها مع الرسل، فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟ واضح، سيكون كافر من باب أولى. يقول وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران، أحدهما سؤال الله سبحانه الإعانة، الإعانة والعون، وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، حتى حولك قوتك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. شو يعني نصف العبد؟ ها؟ لا
إياك نعبد وإياك
نستعين. نصف العبد للفاتحة. فقال الحمد لله رب العالمين وقال الله حمد عبدي، وقال في الحديث في بداية قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمد عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى على عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. شفت؟ إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، سألنا عبدي ولعبدي ما سأل. إذن هنا إياك نعبد وإياك نستعين، العبد يعبد الله والله يعين العبد، فالاستعانة من نصف إيش؟ من نصف العبد. العبادة لمن؟ لله عز وجل، من العبد لله. العبد عابد والله معبود. والعون ممن؟ من الله عز وجل، الله المعين والعبد المعان. ها؟ فقال إيش؟ إنها من نصف العبد اللي بالفاتحة. واضح الآن؟ طيب. قال الشيخ عبد الرزاق العباد البدر العباد، نعم.
قال الشارح وفقه الله قول المصنف رحمه الله: وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل. قال هذا تعريف للعبادة بمدلولها الشرعي، فعبادة الله عز وجل كمال حب الله مع كمال الذل والخضوع والتعظيم له سبحانه والخوف منه، فهذه هي العبادة: حب لله وخوف منه وذل بين يديه عز وجل.
نعم.
قال قوله: وقدم المفعول وهو إياك.
قال رحمه الله، كاتب رحمه الله، قلها.
قال رحمه الله
أي الشيخ محمد الوهاب في المتن. إيه؟
قال المصنف رحمه الله: وقدم المفعول وهو إياك.
قال الشارح.
قال الشارح وفقه الله: ينبه الشيخ رحمه الله على فائدة ثمينة، وهي أنه قدم المفعول وهو إياك من أجل الحصر، إياك نعبد، وهو في قوة نعبدك ولا نعبد غيرك.
نعبدك ولا نعبد غيرك، شفت؟ ولا نعبد غيرك، بدل يقال نعبدك ولا نعبد غيرك قال إياك نعبد، تفيد إيش المعنى تماما اللي هو إيش؟ نعبدك ولا نعبد غيرك. نعم.
وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك.
كيف حصل ذلك؟ إن إياك نعبد وإياك نستعين معنى نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، لما قدم المفعول، قدم حقه التأخير. نعم.
قول المصنف رحمه الله: وكرر الاهتمام. قال الشارح وفقه الله: أي قال وإياك نستعين، ولم يقل إياك نعبد ونستعين، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين اهتماما بمقام الإخلاص لله عز وجل.
نعم. كرر يعني إياك مرتين. نعم.
قول المصنف رحمه الله: والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. قال الشارح وفقه الله: هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، أي إلى ما دل عليه قوله إياك نعبد وإياك نستعين، حتى قيل أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، وجمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين.
طيب، الله عز وجل أنزل مع كل رسول كتابا، يقول حتى قيل يعني يروى أنزل الله 100 كتاب و4 كتب 400 يعني باللهجة العامية 104 104 و4 و100 تمام، مو 400 لا 400. طيب، جمع معانيها في التوراة الإنجيل والقرآن، كل الكتب هذه معانيها مجموعة في الكتب الأم 3 هذه، التوراة الإنجيل القرآن. طيب، وجمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن، معاني التوراة والإنجيل وين جمع ربنا؟ في القرآن. طيب، وجمع معنى القرآن في المفصل اللي هو كثير الفواصل من سورة قاف إلى آخر القرآن يسمى مفصل لكثرة فواصله، وجمع معاني المفصل في الفاتحة. سورة الفاتحة هي أفضل وأعظم ما في القرآن، ومعاني الفاتحة الفاتحة سبع آيات معاني كلها مجموعة هنا في قول إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذه آية عظيمة جدا، جمع الكتب كلها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع ما في التوراة والإنجيل في القرآن، وجمع ما في القرآن في المفصل، وجمع ما في المفصل في الفاتحة، وجمع ما في الفاتحة في آية إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نعم كمل.
قول المصنف رحمه الله: والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. قال الشارح وفقه الله: لأن الغاية التي خلقنا لأجلها هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت في قوله إياك نعبد، ثم تحقق هذه الغاية لا بد له من وسيلة لا تتحقق هذه الغاية إلا بها، وقد جاءت في قوله وإياك نستعين. فإذا لا قيام للدين إلا بهما: إخلاص العبادة لله، وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالاستعانة، فاعبده وتوكل عليه.
أعد. قال رحمه الله: والدين كله.
قال رحمه الله:
والدين كله يرجع أعلى الصفحة.
قول المصنف رحمه الله: والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين.
نعم.
قال الشارح وفقه الله: لأن الغاية التي خلقنا لأجلها هي عبادة الله سبحانه وتعالى.
ما الدليل أن الغاية التي خلقنا من أجلها هي عبادة الله سبحانه وتعالى؟ قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب.
وقد جاءت في قوله تعالى: إياك نعبد، ثم تحقق هذه الغاية لا بد له من وسيلة.
طيب. كيف أعبد الله إلا بعون من الله عز وجل؟ نعم.
ثم تحقق هذه الغاية لا بد له من وسيلة لا تتحقق هذه الغاية إلا بها، وقد جاءت في قوله وإياك نستعين. فإذا لا قيام للدين إلا بهما: إخلاص العبادة لله، وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالاستعانة، فاعبده وتوكل عليه.
نعم.
قوله المصنف رحمه الله: فالأول أي إياك نعبد التبرؤ من الشرك، والثاني أي وإياك نستعين التبرؤ من الحول والقوة.
نعم.
قال الشارح وفقه الله: وهذه فائدة ثمينة. إياك نعبد فيها التبرؤ من الشرك، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. فهل شخص يتلو إياك نعبد ثم بعدها بقليل يمد يديه ويقول: مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أنا عائذ بك يا فلان، إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ هل حقق إياك نعبد التي هي البراءة من الشرك؟ لا والله.
نعم. يعني حتى لو قال إياك نعبد لا بد من الحقائق. قد يقول إياك نعبد ولو سألت من تعبد قال عبد الله، لكن في الواقع يدعو غير الله، بدل يمد يديه ويسأل الله عز وجل، بدل لا يدعو الله عز وجل، بدل لا يتوكل على الله عز وجل، بدل لا يستعين بالله وحده، وإلا به ينصرف لغير الله عز وجل. هذا ولو قال إياك نعبد، ولو قال الفاتحة، ولو حفظها حفظا وإتقانا وجودها، لكن ما الفائدة إذا كان يقول إياك نعبد وهو يدعو غير الله؟ يقول الشيخ: ثم بعدها بقليل يمد يديه ويقول، بعدها بقليل، بل من الناس من هو في الصلاة يدعو غير الله عز وجل، يقرأ في الصلاة إياك نعبد إياك نستعين، وفي الصلاة يدعو غير الله عز وجل، نعوذ بالله. نعم.
قول المصنف رحمه الله: فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما. قال الشارح وفقه الله: هذا عهد بينك وبين الله، وعهد متكرر في اليوم والليلة، فرضا 17 مرة.
كيف 17 مرة؟ يعني أقل شيء لو اقتصرت على الفروض، ها، 5 صلوات فيها كم؟ 17 ركعة، وفي كل ركعة تقرأ الفاتحة، وكل فاتحة تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
فأين ذاك من هذا العهد يعاهد الله ثم يستغيث بغير الله مدد يا فلان؟ أين هو من هذا العهد الذي يعاهد الله عز وجل عليه؟ فقوله إياك نعبد براءة من الشرك وتحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين براءة من الحول والقوة وتحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. إذا نادى المنادي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، تطلب من الله أن يعينك فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فأولها وهو قوله إياك نعبد معاهدة منك لربك عز وجل أنك لا تشرك بعبادته أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما. وآخرها وهو قوله وإياك نستعين سؤال منك لمولاك سبحانه أن يعينك على أمور دينك ودنياك، ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقه، وإخبار منك أنك لا تستعين إلا به تبارك وتعالى.
نعم، هذا العهد يعني لو كرره مسلم لا بأس، بل يستحب تكراره، وذاك مشروع في حق المسلم أن يقسم لا إله إلا الله، يقولها في مناسبة كثيرة منذ أن يتعارى من الليل يقول لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحمد لله الشريك، إذا توضأ قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا ذهب يصلي قال لا إله إلا الله، إذا وقف بين يدي الله في دعاء الاستفتاح قال لا إله إلا الله، إذا جلس التشهد يقول لا إله إلا الله، إذا انصرف من الصلاة يقول لا إله إلا الله، أذكار الصباح أذكار المساء على الصفا على المروة يوم عرفة أذكار السوق أذكار الهم أذكار المصائب والكرب يقول لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين، في الأذان في الإقامة هذه الكلمة تشرع، يشرع المسلم أن يكررها وأن يكثر منها حتى يقولها بمناسبة وغير مناسبة. إذا أراد أن يذكر الله مطلقا أخذ يقول لا إله الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء، أو يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كله مشروع. إذن هذه المعاهدة لا يقال إني خلاص فهمنا عاهدنا الله، ما في داعي. لو عاهدت واحد شوي يقول ترى أنا وياك على عهد وياك، هذا غير، بل أنت ما خلقت إلا من أجل لا إله إلا الله، فكررها حتى يمكنك الله عز وجل بتوفيقه ورحمته أن يكون آخر كلامك قبل أن تغادر هذه الدنيا، أن يكون آخر كلامك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فبلا إله الله يدخل الإنسان الإسلام، وبلا إله الله يدخل الجنة، بلا إله الله يعيش عليها ويموت عليها. هذه الكلمة العظيمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قول المصنف رحمه الله: كما قال للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. قال الشارح وفقه الله: ذكر أهل العلم في كتب التفسير ومنهم ابن كثير أن هذه الآيات نزلت لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، فقال نفر من أهل الكتاب: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله في ذلك قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟
حتى النصارى لم يأمرهم الله عز وجل أن يعبدوا عيسى بن مريم، ولم يأمرهم عيسى بن مريم أن يعبدوا من دون الله، حتى يقول الله: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. فحتى الرسل ما في رسول قال لي أحد اعبدني، يقول له أطعني، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما العبادة فهي حق الله وحده. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى أن يعبد، ولا يدعو إلا لعبادة الله وحده الواحد القهار. كل دعوته دعوة لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين لله.
الله أكبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فتأمل هذه الآية وأعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى ثاج ومحمد بن شمسان. قال الشارح وفقه الله: شخصان في ذلك الزمان كان الناس يتواردون على التعلق بهما وعبادتهما والذبح لهما وغير ذلك من العبادات. فتاج من أهل الخرج كانت تصرف له النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر. وشمسان كان هو وأولاده يأمر الناس يأمرون الناس أن ينذروا لهم ويدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله.
نعوذ بالله.
قال المصنف رحمه الله: فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم. قال الشارح وفقه الله: أخذها من الآية: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي اتخاذ النبيين أربابا كفر بعد الإسلام، فلا يأمر به عليه الصلاة والسلام ولا يرضاه، بل دعوته كلها في محاربته، ولو فعل ذلك الصحابة مع الرسل لكفروا بعد إسلامهم. قول المصنف رحمه الله: فكيف
بل لو فعل ذلك الرسل أنفسهم، ففعل الرسل أنفسهم أن اتخذوا أحدا من دون الله إلها مع الله لحبطت أعمالهم. قال الله عز وجل بعد ذكر الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. وقال الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا يمكن لنبي أن يأمر أحدا أن يتخذه إله من دون الله أو مع الله. نعم.
السلام عليكم. قول المصنف رحمه الله: فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله. أي قال الشارح وفقه الله: أن يتخذونهم أربابا بالعبادة والدعاء والذبح والنذر إلى غير ذلك. وهذه أشياء موجودة حتى زماننا هذا. أحد الأشخاص حدثني عن واقعه وهو وأهل بلده في يوم من السنة. قال: نذهب إلى قبر وسمى شخصا في بلدي يزعم أنه ولي من الأولياء، نجتمع عند قبره ونذبح له. قال: وأنت الآن تحدثنا عن التوحيد، فهل هذه الأشياء تخالف التوحيد؟ هذا كان سؤاله. فليتأمل العاقل ماذا صنع أئمة الضلال بهؤلاء، يذكرون لهم أحاديث موضوعة وقصصا ملفقة حتى يوقعونهم في مثل هذه التعلقات وتلك الأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيظنون أن أفعالهم هذه لا تناقض التوحيد.
سبحان الله. عندهم تلبيس على أتباعهم وعلى عوام الناس، حتى أن أحدهم إذا سمع التوحيد استنكر. كيف يعني؟ يعني ما نفعله شرك ندخل جهنم لأن نحب الصالحين، نحب الأولياء، هذا حبهم يقرب إلى الله، هؤلاء يشفعون لنا عند الله، يعني كما كان يقول المشركون الأوائل. فلذلك إذا دعوا إلى التوحيد يستثقلون ذلك جدا، ويظنون هذا الذي يدعون التوحيد الله عز وجل إنما جاء ليصدهم عن الخير، عن الذكر، يريد أن يصرف عن الجنة وعن سبب دخول الجنة. شوف الجهل إلى هذا الحد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران. أحدهما سؤال الله سبحانه الإعانة، وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله. قال الشارح وفقه الله: الفائدة الأولى التبرؤ من الحول والقوة بقولك وإياك نستعين، فلا حول لك ولا قوة، بل ليس إلا عون الله لك. الفائدة الثانية طلب العون من الله سبحانه وتعالى. قول المصنف رحمه الله: كما
يعني تبرأ من حول نفسي وقوته ومن حول كل شيء وقوته، ويطلب العون من الله عز وجل. هذان أمران: أولا يتخلى عن الاستعانة بحوله وقوته، الاستعانة بحول وقوة أي شيء إلا الله عز وجل، فيطلب العون من الله تبارك وتعالى. ومن هذا يقال إيش؟ التخلية ثم التحلية. أول شيء ماذا؟ تتخلى عن حول قوة كل شيء حتى نفسك. الأمر الثاني تتحلى بطلب العون من الله عز وجل. سبحان الله. يعني مثل لا إله إلا الله، أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله نفي عام، وتثبت العبادة لله وحده إلا الله. كذلك الحول تتبرأ من كل حول وكل قوة، تقول لا حول ولا قوة، ثم تقول إلا بالله. نعم.
قول المصنف رحمه الله: كما مر أنها من نصف العبد. قال الشارح وفقه الله: لأن هذه آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين، مقسومة بين الرب والعبد، أولها للرب إياك نعبد، وآخرها للعبد وإياك نستعين، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك لما خلقك لأجله وأوجدك لتحقيقه.
نعم، هذه الآية نصف العبد، يشير لماذا؟ إلى حديث كما ذكرت لكم: قسمت الصلاة بين العبد نصفين. أول ثلاث آيات ونصف لله، نصف آية مع ثلاث آيات للعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، تكملة إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه للعبد. إذن إياك نستعين هذا من نصف العبد، هذا معنى كما قلت لكم. فسر معنى هذا بين وبين عبدي قوله جل وعلا: إياك نعبد إياك نستعين، قال: لأن العبادة من العبد لله، والعون من الله للعبد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله جل وعلا.
نعم. سؤال الله على الهداية هو أعظم سؤال يسأله العبد ربه، وأعظم نعمة يعطيها الله عز وجل لعبده أن يهديه الصراط المستقيم، أن يهديه الصراط المستقيم. فذاك على المسلم أن يكثر من هذا الدعاء، حتى لو كان غافلا عنه، فإن الله شرع له أن يقرأ الفاتحة وفي هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويسأل الهداية في حديث منها: اللهم اسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول إيش: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني في بين السجدتين. وقال الحسن بن علي لما قال: علمني دعاء أقول في صلاتي القنوت، يعني قال إيش؟ قول: اللهم اهدني في من هديت. فسؤال الله الهداية من الأدعية التي يجب على المسلم أو ينبغي على المسلم أن لا يغفل عنها. لكن يسأل الله أي هداية؟ الإرشاد ولا التوفيق؟ يسأله الله الثنتين. فإن معنى هداية الإرشاد يعني أن يرشدك الله ويعلمك ويبصرك، فأرسل رسول وأنزل كتابا، والناس ثوات العلم، فقل رب وقل رب يزدني علما، فتسأل الله زيادة علم، زيادة إرشاد من الله أن ينور بصيرتك، أن يريك الحق. ثم هداية التوفيق، أن يسلك هذه الهداية بقلبك ويثبتك عليها ويزيدك منها. فلذلك المسلم عليه أن لا يغفل عن هذا، يسأل الله عز وجل زيادة علم وهداية إرشاد، ويسأل الله عز وجل إيش؟ زيادة توفيق وسداد وتطبيق. وذلك من الأدعية المأسورة: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ما معنى أرنا الحق حقا؟ يعني أي هدايتين؟ الإرشاد. وارزقنا اتباعه؟ توفيق. اللهم أرنا الباطل باطلا يعني هداية إرشاد، وارزقنا اجتناب هداية توفيق، وهذا كله بيد الله وحده. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. إذا كانت هداية الإرشاد معناها العلم والبصيرة، فأنت وإن كنت على علم تسأل الله الزيادة، أن يزيدك علما، صح؟ لأنك أنت تجهل كثيرا وتعلم قليلا، فتقول اهدنا اهدنا اهدنا، يعني زدني علما، كما أن هذا العلم ينسى، أليس كذلك؟ فتسأل الله أن يثبت العلم الذي يعلمك إياه. فبسؤالك الله هداية الإرشاد تسأله أن يزيدك علما وأن يثبت العلم، تمام؟ طيب وإذا علمك الله عز وجل فإن نعلم كثيرا ونعمل بما نعلم قليلا، فتسأل الله ماذا؟ أن يزيدك توفيقا وعملا بالعلم وأن يثبتك على ذلك. فلذلك أنت لما تسأل الله الهداية هذا شيء عظيم واسع، فمعناه أنك تسأل الله أن يزيدك علما وأن يثبت علمك الذي علمت، وتسأل الله عز وجل أن يزيدك توفيقا وتطبيقا وعملا وأن يثبتك على هذا العمل وأن يزيدك، ها يرشدك ويثبتك ويزيدك علما ويثبتك على ما أنت عملت ويزيدك وتستمر على هذا. كل هذا في كلمة إيش؟ اهدنا. يهديك ماذا؟ نعم في هداية وهداية بعد، واهدوهم إلى صراط الجحيم. لا هنا تسأل الله إيش؟ أن يهديك صراط مستقيم غير المغضوب عليهم، يعني ولا تهديني إلى صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هداية تسأل الله هداية الحق، لأن هناك ثم أناس كثر يسأل الله هداية إيش؟ الباطل، ها؟ فتجدهم ماذا؟ يتمسكون بالباطل حتى أن الله يعاقبهم يزيدهم باطلا، ولا لا؟ قال جل وعلا فلما زاغوا اختاروا الزيغ، ماذا؟ أزاغ الله قلوبهم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يمد ويزيده، هو اختار هذا الشيء. فإذا المسلم اختار الهداية إلى الطريق المستقيم وكان صادقا بسؤال الله عز وجل فحري أن يزيده الله علما وتوفيقا، إرشادا وتوفيقا، ويثبت علمه وعمله ويزيده من ذلك. كل هذا في دعاء الهداية. قال قوله وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه. أقل شيء أقل شيء تقوله كم مرة في اليوم؟ 17 مرة. والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم وهو الهداية، الذي إذا لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل، الذي لم يعطى أحد في الدنيا وفي الآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيمة. والهداية هنا ها هنا التوفيق والإرشاد. وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، يعني حاجته الضرورية التي لا غنى له عنها، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع يعني إيش؟ هداية الإرشاد، والعمل الصالح هداية التوفيق على وجه الاستقامة والكمال والثبات. يريد استقامة وكمال وزيادة، وريد ثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. قال الشيخ الشارح عبد الرزاق العباد البدر قوله رحمه الله وأما، أقرأ أما.
وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم. قال الشارح وفقه الله، وهو دعاء مستجاب، لأن الله قال ولعبدي ما سأل، بل هو أفضل الدعاء على الإطلاق. أن يهديك الله الصراط المستقيم الذي لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، فهو أفضل مطلب وأعظم مقصد.
نعم.
قوله كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما، قال الشارح وفقه الله، والهداية هي أن يوفقك الله ولا يخذلك ولا يكلك إلى نفسك، وتكون مسددا ممدا بعون الله في عبادته وطاعته والبعد عما نهك عنه. ومن الدعاء المأثور اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، أي هداية الله سبحانه وتعالى عبده لسبيل الرشاد وجعله من أهله.
طيب هنا يقول كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما، أيضا في قوله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى، من الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى وجدك ضالا فهدى؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله قال الله عز وجل لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى. قال معنى وجدك ضالا، ضالا هو في قوله جل وعلا المذكور ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري ما الكتاب والإيمان، فهداه الله عز وجل وأنزل عليه الكتاب البينات الهدى النور. فهذا مما من الله به على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى في المتن فليتأمل،
قال المصنف رحمه الله فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك
إلى هذه المسألة يعني إلى هذا السؤال هذا الدعاء هذا المسألة. نعم.
فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله.
نعم.
قال الشارح وفقه الله سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن معاني كثيرة أشار الشيخ رحمه الله إليها، فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم هذا يتضمن أولا أنك تسأل الله أن يعلمك العلم النافع الذي تهتدي به إلى الصراط المستقيم،
وهذا إيش دلالة الإرشاد. نعم.
ثانيا وأن يمن عليك بالتوفيق للعمل الصالح، لأن من الناس من يعلم ولا يعمل. ثالثا وأن يثبت،
وهذا الذي يعلم ولا يعمل هذا يكون حجة عليه صلى الله العافية. نعم.
ثالثا وأن يثبتك على ذلك وأن يزيدك من معاني الإيمان وحقائق الدين.
نعم.
رابعا وأن يجنبك الفتن والأمور التي تصرفك عن الصراط المستقيم.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة.
الله أكبر. نعم.
وقال أيضا رحمه الله هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه، وهو أوجب دعاء دعا به العبد ربه، وأنفع دعاء دعا به العبد ربه، فإنه يجمع مصالح الدنيا الدين والدنيا والآخرة، والعبد دائما محتاج إليه لا يقوم غيره مقامه.
نعم.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة، أما جمعه لخير الآخرة فواضح، وأما جمعه لخير الدنيا فلأن الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والإيمان والتقوى هو الصراط المستقيم، فقد أخبر أن ذلك سبب لفتح بركات السماء والأرض، هذا في الرزق. أما في النصر فقد قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأخبر الله أن العزة تحصل بالإيمان وهو الصراط المستقيم، فإذا حصل العز والنصر وحصل فتح بركات السماء والأرض فهذا خير الدنيا والله أعلم.
حق. إذا هداك الله عز وجل هدى أمة فإن هذا يشكل لهم بركات من السماء والأرض ويكون لهم العزة، فصارت هذه الهداية فيها ماذا؟ خير ماذا وماذا؟ الدنيا والآخرة. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.